الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا بكتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضي على بشر المريسي عند قوله: وأعجم من ذلك قول الثلجي الجاهل فيما ادعى في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فادعى الثلجي أن النبي صلى الله عليه وسلم تأول كلتا يديه يمين، أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها يمين الأيدي، فخرج من معنى اليدين إلى النعم، يعني بالغلوليين أهل السنة، يعني أنه لا يكون لأحد يمينان ولا يوصف أحد بيمينين، ولكن يمين وشمال بزعمه. فهذا الجهمي جاء إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين، ففهم من ذلك أن لله عز وجل يدين في جهة واحدة وهما جهة اليمين، وتأول وجره ذلك إلى أن يتأول الحديث على معنى النعمة، فإن الشخص لا يوصف بيدين من جهة واحدة، فلما كان الأمر كذلك تأول اليدين على معنى النعمة. هذا مراد هذا الجهمي وهو الثلجي، قال يعني أنه لا يكون لأحد يمينان وليوصف أحد بيمينين، ولكن يمين وشمال بزعمه، أي فلما كان الأمر كذلك فإنه تأول الحديث على معنى النعمة، كلتا يديه يمين أي كلتا نعمتيه يمين، فإنه لا تكون يمينان في جهة واحدة. قال أبو سعيد: ويلك أيها المعارض، إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باليدين ما قد أطلق على التي في مقابلة اليمين والشمال، ولكن تأويله وكلتا يديه يمين أي منزه عن النقص والضعف، كما في أيدينا الشمال من النقص وعدم البطش، فقال كلتا يدي الرحمن يمين إجلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال، وقد وصفت يداه بالشمال واليسار. فهذا هو تأويل الحديث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين، أي أن اليد الأخرى كاملة كاليمين ليس فيها نقص، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام توهم النقص من اليد الأخرى، والشخص إذا كانت يده الشمال قوية كاليمين يقال فلان كلتا يديه يمين، فإن شماله شبيهة بيمينه من حيث القوة والبطش، فيصح أن يعبر عنه بهذا التعبير ويقال فلان كلتا يديه يمين، ولا يفهم من ذلك المتكلم أن الله عز وجل خلقه على الصفة المتوهمة، وهو أنه جعل شماله في موضع يمينه فلم يكن له شمال، فهذا مما لا يدخل في الفهم الصحيح في من قيل فيه فلان كلتا يديه يمين، وإنما يفهم من ذلك أن شماله كيمينه من حيث القوة والبطش. والله عز وجل جاء في وصف في بعض الأحاديث بأن له يمين وشمال، وإن كانت اللفظة متكلم فيها والحديث في مسلم حديث ابن عمر، لكن ذكر الشمال متكلم فيها في هذه اللفظة، وجاءت أدلة أخرى في الباب أن الله عز وجل يقبض بيمينه قبضة والأخرى باليد الأخرى وقبض نعم أخرى باليد نعم باليد الأخرى كما جاء في المسند وفي غيره. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه يقبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، وهذا يدل على أن اليد الأخرى ليست هي اليمين، وإن لم يسمها النبي عليه الصلاة والسلام الشمال، ولعله لم يسمها بالشمال حتى لا يتوهم النقص، لكن جاء ذكر اليمين واليد الأخرى. فهذا هو تأويل الحديث وكلتا يديه يمين، هذا المراد بذلك أن يده الأخرى كيمينه من حيث الكمال لا يعتريها شيء من النقص. قال رحمه الله: قال أبو سعيد: ويلك أيها المعارض، إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليدين ما قد أطلق عن التي في مقابلة اليمين والشمال، ولكن تأويله وكلتا يديه يمين أي منزه عن النقص والضعف كما في أيدينا الشمال من النقص وعدم البطش. فقال: كلتا يدي الرحمن يمين إجلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال، وقد وصفت يداه بالشمال واليسار أي في أدلة أخرى على ما سبق إيضاحه. قال: وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال واليسار لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجز أن يقال كلتا يدي الرحمن يمين لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا إشكال بين ما جاء من قول عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين وبين ما جاء في بعض الأحاديث من ذكر اليمين واليد الأخرى أو ذكر الشمال على الرواية التي في مسلم وفيها شيء من الضعف، فلا إشكال بين هذه الأدلة، والحديث يتأول على المعنى السابق وكلتا يديه يمين أي من حيث الكمال والتنزع عن النقص. قال: وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال واليسار لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجز أن يقال كلتا يديه الرحمن يمين لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جوزه الناس في الخلق، فكيف لا يجوزه الثلجي في يدي الله أنهما جميعا يمينان، وقد سمي من الناس ذا الشمالين، فجاز في دعوى الثلج أيضا خرج ذو الشمالين من معنى أصحاب الأيدي على رأي أن هذا لا يعقل كما لا يعقل وجود يدين في جهة اليمين يقال فيهما كلتا يديه يمين، فهكذا لازم ذلك في الشمال، وأنه لا يعقل وجود يدين في جهة واحدة توصفان بالشمال. فينبغي أن يتأول أيضا ما جاء في ذي الشمالين من الصحابة خرج ذو الشمالين، ويتأول ذلك بالتأويل الذي تخرج ذلك الرجل من أن يوصف بشيء من الأيدي. فإنه لما جاء إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين تأول ذلك بتأويل أخرج الله عز وجل عن كونه يوصف بيدين حقيقيتين، لأن هذا لا يعقل عنده، ولا فرق بين اليمينين وبين الشمالين. فينبغي أيضا أن يتأول ما جاء في شأن الشمالين بتأويل يخرج ذلك الرجل عن أن يوصف بالأيدي، أي أن ذلك الرجل ليس له يدان، وإنما قيل له ذو الشمال لمعنى آخر. قال: وقد سمي من الناس ذو الشمالين، فجاز في دعوة الثلجي أيضا خرج ذو الشمالين من معنى أصحاب الأيدي. ثم ادعى الجاهل أيضا أن هذا من النعم والإفضال كقول الشاعر: سأبكيك للدنيا وللعين إنني رأيت يد المعروف بعدك شلتي. قال: نفس المعروف ليس له يد، وإنما المعطي له يد حقيقة فهي التي تشل. قال: ويلك أيها الثلجي، أتعلم بوجه العربي ولغات العرب وأشعارهم من هو أعلم بها منك؟ هذا ها هنا في المعروف جائز، في المجاز لا يستحيل، وفي يد الله تعالى التي يقول خلقت بهما آدم، يستحيل أن تصرف إلى غير اليد. وقد سبق الكلام في ما يتعلق بصفة اليدين الله عز وجل، وعرفنا فيما مضى أن اليد وإن أطلقت في لغة العرب على معنى النعمة وعلى معنى القوة، فليس لازم ذلك أنها في جميع مواردها على هذا المعنى، وإنما يعرف المراد بسياق الكلام. فهنا نعم، ففي قول الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام لا يد لأحد بقتالهم، علم أن بذلك لا قدرة ولا قوة، وليس المراد بذلك اليد المعروفة. وقول القائل لي على فلان يد، في هذا السياق يفهم المتكلم السامع أن المقصود بذلك النعمة. وفي قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، لا يفهم من ذلك إلا اليد الحقيقية، فإن الله عز وجل خص آدم بذلك دون غيره، فتأويل ذلك بالنعمة أو القدرة تأويل لا يستقيم، فإن جميع الخلق كذلك. والله عز وجل ثنى اليد، والنعمة ونعم الله عز وجل أكثر من اثنتين، والقدرة لا تثنى. والله عز وجل قال لما خلقت بيدي وجاء بالماء، فيدل على أنه باشر الخلق بيده، كما يقول كتبت بالقلم، فالكتابة كانت به لا بغيرها، لا بغيره. فهذه قرائن تدل على أن مراد الله عز وجل بقول لما خلقت بيدي أن المراد بذلك اليد الحقيقية، وهي يد وصفت بالقبض والبسط، وصفت بالأصابع، وصفت بالكف، كما جاءت بذلك الأدلة. وكل هذه قرائن كثيرة تدل على إثبات اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. فهؤلاء الجهال من الجهمية ومن غيرهم يأتون إلى الكلمة مما يتكلم بها العرب، وينظرون في معاجم اللغة، وأنها قد تأتي على معنى كذا وكذا وكذا، ثم يحملونها على هذا المعنى في جميع مواردها، وهذا من الجهل بلغة العرب ومن التلبيس على الجاهلين. والكلام كما عرفنا يعرف المراد به من سياقه. قال: ويلك أيها التلقي، أتعلم وجه العربي ولغة العرب وأشعر من هو أعلم بها منك؟ هذا هنا في المعروف جائز، في المجاز لا يستحيل، وفي يد الله تعالى التي يقول خلقت بهما آدم، يستحيل أن تصرف إلى غير اليد، لأن المعروف ليس له يدان، في قول الشاعر رأيت يد المعروف، لأن المعروف ليس له يدان يقبض بهما ويبسط ويخلق ويبطش، فيقال يد المعروف مثلا، ولا يقال فعل المعروف بيديه، لا ما يقال فعل المعروف بيديه، لو قيل ذلك لكان من الكلام المنكر. فعل المعروف بيديه كذا، وخلق بيديه كذا، وكتب بيديه كذا، كما يقال خلق الله آدم بيده، وكتب التوراة بيده، ذاك في سياق القول بين معقول، وهذا في سياق القول بين معقول، من صرف منهما شيئا إلى غير معناه المعقول جهل ولم يعقل. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، فالكلام يعرف به المقصود والمراد من السياق، لكن هؤلاء قوم جهال وأهل تلبيس طبع الله عز وجل على قلوبهم فضلوا وأضلوا. نقف عند قول أو لم يكفيك أيها المعارض إلى آخر ما ذكره، وننتقل إلى الطرق الحكمية لعلنا نقيم.